بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله تعالى واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل بنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا حافظا قائما ناصرا ذليلا معينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا، وعملنا لك دعاء مخيرة يا أرحم الراحمين. بقي نقطتان فيما يتعلق بضمان القيمي. النقطة الأولى أن ما تقدم من المباحث في جعل مناط الضمان يوم الغاصب أو يوم التلف أو يوم الهدار أو أعلى القيم، كان هذا البحث يتمحور حول تغيير قيمة المتاع بحسب الأزمنة، مثلما إذا كان في أول الشهر كذا، ثم في العاشر منه كذا، ثم في منتصف من الشهر كذا، ثم في آخر الشهر كذا، حصلت حالات وقيم متعددة بالنسبة إلى العين الواحدة إلى أن تلفت في آخر الشهر. كانت هذه الأبحاث أنه تضمن العين بأي قيمة، تقدم البحث. جناب الشيخ يعنون هذا الفرق، وهو أن تعدد القيم لو كان منشأه تعدد الأمكنة لا تعدد الأزمنة، يعني حتى إذا كان الزمان واحدا لكن نرى أن المتاع الواحد في الزمان الواحد له أسعار متفاوتة بحسب الأمكنة والبلدان المختلفة. مثلا أفرض هذا الكتاب له قيمة في هذه البلدة وله قيمة أخرى في طهران وله قيمة ثالثة في إصفهان مثلا في اليوم الواحد نفس هذا اليوم، يعني الآن جنابك إذا تسأل هنا المكتبة يقولون هذا مثلا 10,000، الآن تتصل هاتفيا مع طهران يقولون هذا 12,000، تتصل هاتفيا مع إصفهان يقولون 13,000 مثلا. الآن إذا فرضنا تحقق الغصب في هذا اليوم في هذا البلد بالنسبة إلى هذا الكتاب، إما غصب أو سائر موجبات الضمان مثل بيع الفاسد لا فرق، هذا الإنسان الضامن الذي وضع يده على مال الغير أخذ بهذا المال إلى طهران، في طهران ضاع المال تلف، ثم ذهب إلى إصفهان، في إصفهان في نفس هذا اليوم طالب المالك بدل ماله، طالب المالك يقول أنا أريد بدل مالي، فما هو المضمون؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلحني الله عليك. هذا الآن في يوم واحد اتحققت فيه هذه الحالات الثلاثة، القيم المتفاوتة بالنسبة إلى المال الواحد، هل يكون هذا الضامن مسؤولا عن قيمة يوم عن قيمة مكان الضمان أو عن قيمة تلف العين يعني طهران مثلا، عن قيمة بلد المطالبة. سلام
عليكم.
بلد المطالبة خذ مثلا أفرض أصفهان يصير إلى قيمة ثالثة. شفتم بلد؟
شوف متعسر
ما تشتغل؟
أنا بعد الصحة العزيز
لأنه لعله حرز شيء أكو مع سحب مصدر خريف بحل لا حاضة والألماء الجوية قالت يأتي الحر مرة ثانية إلى هذه المنطقة في الأيام المقبلة.
اشتغل لأنه خلاص احترق
عليك الضمان.
رحمه الله.
جناب الشيخ يتفضل، حينما تتعدد القيم بحسب الأمكنة كما نحن عولنا على ضمان زمان التلف كذلك نعول على ضمان مكان التلف، لا مكان الضمان ولا مكان المطالبة ولا مكان الأداء. سأذا فرضوا تعددت الأمكنة، لماذا؟ يقول لأن الدليل هناك هو الدليل هنا. نحن في باب تعدد القيم بحسب الأزمنة قلنا بأن المضمون هو قيمة وقت التلف. ما هو الدليل عليه؟ قلنا لأنه حين التلف يتبدل الضمان من العين إلى القيمة، لأنه كلامنا في الأعيان القيمية. متى تشتغل العهدة بالقيمة؟ في آن التلف، وقت التلف، وإلا ما دامت العين موجودة الخطاب بوجوب رد نفس العين. متى تنتقل هذه العين إلى القيمة؟ العين القيمية تنتقل حينما تتلف. فإذا دفع قيمة يوم التلف حصل به تدارك العين المضمونة بعد ما عليه شيء، الضامن ما عليه شيء. خب نفس هذا الدليل أيضا يأتي إذا كانت للعين الواحدة أسعار متعددة في البلاد المختلفة، كان في بلد الضمان بشكل وفي بلد التلف بشكل آخر وفي بلد المطالبة بنحو ثالث كما ذكرنا في المثال. زين، جناب الشيخ يقول أيضا لابد من التعويل على مكان التلف. لماذا؟ لأن مكان التلف، تلك القيمة في مكان التلف هي التي تحل محل العين التالفة، هي التي تلك القيمة يحصل بها التدارك وجبران للخسارة التي تحملها المالك، وإلا ما دامت العين موجودة فليأخذها الغاصب يفرها في البلاد، هذا ما عليه شيء غير نفس أداء نفس العين. متى تستقر القيمة في عهدة هذا الضامن؟ حينما تتلف، حينما تتلف يعني في المكان الذي يتلف، لأنه في ذلك المكان فات نفس العين يعني خصوصيات العين فاتت على المالك وجاءت القيمة تحل محل العين، فالقيمة المعتبرة هي القيمة في مكان التلف، فبالتالي يكون التلف زمانا ومكانا هو المناط في تعيين القيمة للعين القيمية. هذا الفرع خلاص ماكو شيء بعد، بس فرع أخير وهو أن جناب الشيخ قال كل هذه الأبحاث في التنبيه السابق التي بحثناها حول أن العين القيمية لو كان في سعرها وقيمتها ارتفاع وانخفاض هل يكون المضمون أقصى القيم أو قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف، إلى أبحاث المتقدمة. محور هذه الأبحاث ما إذا كانت القيمة السوقية مختلفة، يعني المتعارف في هذا السوق في هذا البلد أن هذا المتاع كان في اليوم الأول من الشهر بكذا وفي اليوم العاشر منه بكذا وفي اليوم الأخير منه نفس هذا العين بدون أي تفاوت بدون أي تغيير في نفس العين، السوق بطبعه هكذا
تختلف الأسعار فيه.
زين.
إذا اختلفت الأسعار تأتي تلك الأبحاث التي ذكرناها من أنه يضمن بقيمة يوم الغاز أو بقيمة يوم التلف أو مثلاً أقصى قيم أو شنو إلى آخره. أحياناً هذا البحث الذي تقدم موضوعه معلوم شنو ما هو، هناك فرعان آخران، صورتان أخريان. الصورة الأولى أن تكون العين معدومة في السوق غير موجودة، العين القيمية غير موجودة، كما أن العين المثنية أحياناً لا تكون موجودة كما في قضية الفاكهة والكذا اللي تقدم في التنبيه السادس البحث حوله. العين القيمية كذلك، لكن توجد عين شبيهة لهذه العين القيمية ونظير إلها عند شخص، هذا الشخص يطلب القيمة المرتفعة لاقتناء، هي عين قيمية طبعاً ليست مثنية، نوع أكو شبهات. الكلام في أن الآن هذا الضام إنسان مثال هذا، وفرض هذا الكتاب، هذا الكتاب كان قيمته يوم التلف مثلاً 1000، لا بس. الآن هذا الكتاب غير موجود، هو كتاب قيمي، لكن إذا قيمي لابد وأن ننظر أن قيمته ماذا، خب قيمته يوم التلف كذا معلوم، لكن الآن يوجد نسخة من هذا الكتاب فرضه عند شخص، لكن هذا لا يبيعه إلا بقيمة مرتفعة جدا. في نفس زمان القيمة المرتفعة هم تلفت هذه العين من يد هذا الغاصب، بس أي قيمة هذا يكون يدفع؟ يدفع تلك القيمة المرتفعة التي يطلبها لنسخة لنظير هذا الكتاب أو لا؟ هنا عليه دفع القيمة المتعارفة دون تلك القيمة العليا التي يطلبها شخص. هذا تقدمها في المثل، قلنا بأن المثل إذا كان موجودا عند شخص ولا يبيعه إلا بقيمة مرتفعة، هنا لا يجب تحصيل هذا المثل وتنتقل الوظيفة إلى القيمة، هنا أيضا تنتقل الوظيفة إلى القيمة المتعارفة هي العين قيمية لعنها. هذه الصورة حكمها واضح، يعني لا يأتي في هذه الصورة أنه ضمان يوم التلف أو ضمان يوم الغصب أو على القيم وكذا، لا، هاي بالنسبة كلها إلى القيم السوقية المتعارفة، حينما تتغير يأتي ذلك البحث، لا مش مثل هذا المورد. وهناك صورة ثالثة هم بالمسألة، الصورة الثالثة ما هي؟ اللي هي الآن محط البحث، هي ما إذا حصل في نفس العين زوائد، هذه الزوائد أوجبت ارتفاع قيمة العين، يعني لم تبقى العين المغصوبة والمضمونة على ما كانت عليه في يوم الغصب والضمان، بل حصل فيها تغييرات. مثل إيش؟ مثلا الإنسان اشترى شاة ببيع فاسد، ببيع فاسد، هذه الشاة كان وزنها 40 كيلو، بيع فاسد ما دخل في ملك المشتري، رباها هذا المشتري صار وزنها 60 كيلو، بعد 6 أشهر التفت أن هذا البيع فاسد وأن هذه الشاة ليست ملكا له، لا بد من ردها، لكن من أجل تلفت هذه الشاة، السياقية مضمونة، وأي قيمة يضمنها؟ هذا الفرع اللي عنه الجناب الشيخ يقول هنا يحصل غلاء وارتفاع في قيمة هذه الشاة، لكن لا لأجل ارتفاع القيم في السوق. الآن إذا كانت الشاة هي نفس 40 كيلو قيمتها هي نفس كم، الآن هذه الشاة مثلا إذا كانت قبل 6 أشهر 200,000 تومان الآن أصبحت 400,000 مثلا، هذا لأجل الزيادة اللي حصلت، الثمن اللي حصل بها، هاي الفائدة. هسا إما الثمن هاي زيادة متصلة، وإما لا حصل بها نتاج، حصل بها نتاج، هاي شاة أنجبت جاءت بسخلة، أو لا جز صوفها هاي النماءات المنفصلة، فإنها النماء متصلة أو منفصلة أيا كان. بالتالي ارتفاع قيمة هذه الشاة ليس مستندا إلى ارتفاع القيمة السوقية، القيمة السوقية على ما كانت عليه، لكن هذه الزيادات التي حصلت أوجبت ارتفاع قيمة هذه العين المضمونة، إما بالغصب إما بالبيع الفاسد أيا كان. جناب الشيخ يقول ما هو حكم هذه الارتفاعات الحاصلة؟ هاي إذا حصلت هذه الارتفاعات تارة تبقى خو ماكو كلام، إذا تبقى إلى أن تلفت العين خو هي العين بعد تكون مضمونة، لكن إذا هذه هذا الحيوان سأمر هذا فرضا مثال حيوان مثل الشاة والخروف وكذا والبقر، كل هذه بها نماءات متصلة ومنفصلة. أحيانا في هذه المدة التي كانت بيد المشتري حصل فيها النماء، ارتفعت قيمتها لأجل النماء، لكن زال النماء مرة أخرى، زال النماء مرة أخرى، وصارت الشاة هي 40 كيلو اللي اشتراها قبل 6 شهور الآن، وثم تلفت حينما تلفت كان وزنها 40 كيلو مثل ما اشتراها. خب الآن القيمة خب ما تغيرت، من بعد 6 شهور القيمة نفس القيمة، لكن تلك النماءات التي حصلت وأزيلت وزالت وذهبت وانعدمت عن هذه الشاة، تلك أيضا تكون مضمونة أو لا تكون مضمونة؟ محل الكلام هذا، الشيخ يقول بل هذه مضمونة لأنها دخلت تحت اليد، إذا دخلت تحت اليد طبعا في قيمة يوم الزوال تلك النماءات، مو في قيمة يوم التلف نفس هذه الخروفة، لأنه يوم ذهاب تلك النماءات هو يوم تلف تلك النماءات، فأيضا بناء على التعويل على قيمة يوم التلف لا بد من دفع قيمة تلك النماءات الفائتة. بهذا ينتهي الكلام في التنبيه السابع، وندخل في مباحث بدل الحيلولة إن شاء الله. ثم إنما ذكرنا وصلنا من الخلاف يعني في قيمة القيمة المضمونة في القيميات، هل هو قيمة أعلى القيم، هل هو قيمة يوم الفرق كذا كذا، الأقوال التي تقدمت إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان ارتفاع القيمة بحسب بسبب الأمكنة ولو في الزمان الواحد، يعني كما إذا كان القيمة في محل الضمان بعشرة دينار درهم شنو، وفي مكان التلف يعني إذا نقل إلى مكان آخر وتلف في مكان آخر، في مكان التلف بعشرين وفي مكان المطالبة بثلاثين، هسه في مكان الأداء بأربعين، فرضو هاي تتعدد بعد القيم تتعدد، لكن في اليوم الواحد بحسب الأمكنة تتعدد لا بحسب الأزمنة. وأما إذا كان فالظاهر اعتبار محل التلف، لماذا؟ لأن الدليل عليه هو الدليل على اعتبار زمان التلف، حتى حينما كان تعدد القيم باعتبار الأزمنة، لأن مالية الشيء المال الواحد العين الواحدة الخارجية تختلف بحسب الأماكن، وبل تقدر هذه ماليتها هي الآن في سوق طهران بكذا، هي في سوق قم بكذا، وتداركه تدارك هذا الشيء بعد يعني مالية الشيء إنما يكون بحسب ماليته. فإذا جنابك في بلد التلف دفعت القيمة اللي متعين هو هذا، لماذا؟ لأنه تدارك العين يعني ما يتدارك به العين حينما يكون تلف العين، وإلا ما دامت العين موجودة تدارك ما لا معنى للتدارك، لأن الواجب والمفروض تسليم نفس العين إلى المالك، التدارك والجبران للخسارة إنما يأتي في عهدة الضامن حينما يتحقق التلف وفي مكان تحقق التلف، فيكون العبرة بماليته في مكان التلف لا بيوم لا مكان الغصب ولا مكان الأداء والمطالبة. هذا هم آخر فرع بعد. ثم إن الجميع ما ذكرنا يعني من الأقوال في ضمان القيميات من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة الناشئة من تفاوت رغبة الناس، يعني القيمة السوقية، هو هذا المناط. وأما إذا كان حاصلا من زيادة العين كما مثلنا في الخروف والشاة مثلا، فالظاهر كما قيل يعني صاحب الجواهر يقول، يعني يدعي الإجماع، الشيخ هم هو يدعي الإجماع، لكن فالظاهر يعني أكو نوع من تردد في تحقق الإجماع. صاحب الجواهر يدعي عدم الخلاف، المسألة تصبح إجماعية بعد. طبعا إجماع الجواهر يصير بالنسبة، إنما نقول إجماع الشيخ هو يصير إجماع محصل. كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم، بس احنا قلنا في ضمان تلف الوصف السمن، هو هذا يصير نفس الشيء بعد ما يصير اثنين. الشيخ يقول هذا الذي يدعيه صاحب الجواهر من ضمان أعلى القيم مو قيمة يوم التلف، هو في الواقع قيمة يوم التلف، لكن تلف كل شيء بحسبه، تلف نفس الحيوان خب بموته، لكن تلف وصف السمن بذهاب وصف السمن، يعني حينما يبدأ بالهزال مرة أخرى يفقد وصف السمن. وفي الحقيقة، لذلك الشيخ يقول وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة، وإنما زيادة القيمة في بعض أوقات الضمان إنما هو لأجل الزيادة العينية، يعني لا لأجل الزيادة في القيمة السوقية، لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه في الشيء، النازلة منزلة الجزء التالف، يعني هاي الزيادة العينية التي فاتت اللي راحت ذهبت نازلة منزلة الجزء التالف. فكما أن الجزء التالف يضمن بقيمة يوم تلفه، كذلك الوصف الذي يتلف يكون مضمونا بزمان تلفه. خب نعم يجري، إذن هذا ما صار أعلى القيم، هذا صار معناه أنه هو ضمان الوصف الفائت. نعم يجري، هذا استدراك، يقول في الحقيقة ليست قيم التالي مختلفة، يستدرك عليه يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة. طبعا إذا قلنا في الزيادة الفائتة أعلى القيم في القيميات، هنا أيضا أعلى القيم. إذا قلنا لا مثلا بقيمة يوم التلف الزيادة تلف كما نحن اخترنا، إذا قلناها بقيمة يوم حدوث هذه الزيادات بقيمة يوم حدوث، هسا انظر بعد كل من ماذا يقول في أصل المسألة، فإن العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم، كل على مبناه في تلك المسألة. بهذا جناب الشيخ فرق من مباحث المبيع بالبيع الفاسد على تقدير التلف إلى قبل التنبيه الرابع، لأنه نتحفظ على سلسلة البحث إن شاء الله. قبل التنبيه الرابع كل كان بحث الشيخ حول وجود العين، يعني المبيع بالبيع الفاسد لا زال موجودا في نظام الوجود، هذا بين حكمه أنه يجب رده فورا، يجب رد منافعه المستوفات. وفي المنافع الفائتة هم كان خلاف. من التنبيه الرابع جناب الشيخ عقد هذا البحث، أن المبيع بالبيع الفاسد لو تلف بيد المشتري، بالتنبيه الرابع والخامس والسادس بيّن تكليف هذه العين التالفة، قال بأنها إن كانت مثلية يجب رد مثلها، ما هو المثلي وشنو ضابطة التعذر وكذا، هاي كلها تقدمت. بقي بس بالتنبيه السابع، بالتنبيه السابع قال إذا كان المبيع مقبوض بالبيع الفاسد قيميا فيضمن بقيمته، هم بحث هذا البحث المفصل حول أن أي قيمة من القيم على تقدير تعدد القيم يكون مضمونا. فرق من هذه الأبحاث، الآن أكو عند فرد إلحاق، ملاحظة ملحقة بكل مباحث من التنبيه الرابع إلى السابع، يعني هم للمثليات وهم للقيميات كلها. ذلك الملحق هو عبارة عن بحث ضمان بدل الحيلولة، يعني الموضوع البحث في هذه التنبيهات الأربعة كله كان يتمحور حول التلف العين، تلف المبيع بالبيع الفاسد، في مسائل بدل الحيلولة اللي هو ملحق لهذه الأبحاث لا ما تحقق التلف، إذن ما بال المشتري لا يسلم العين للبائع؟ يتعذر وصول المشتري إلى العين مع وجودها ولم تتلف حتى يسلمها إلى البائع. الفقهاء فتحوا هذا الباب، هذا البحث، قالوا بأنه يجب على الضامن بدل الحيلولة، فهذا يتجه هذا البحث أن ما هو بدل الحيلولة، ما هو الدليل على وجوب رد بدل الحيلولة إلى المالك. كل هذه الأبحاث سيأتي إن شاء الله. أول جناب الشيخ يعنون المسألة بأنه إذا تعذر الوصول إلى العين المضمونة سواء كانت مغصوبة أو كانت مبيعا ببيع فاسد أو مقبوضة بسوم أو أمانة مفرطا فيها مثل الوديعة والعارية التي يقصر في خفضها، على كل حال العين موجودة لم تتلف لكن يتعذر الوصول. أول يبين الموضوع ما هو المراد من تعذر الوصول، فيه احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بتعذر الوصول يعني اليأس والعلم العادي والإطمئنان من الظفر بهذه العين حتى يسلمها إلى المالك. آيس هذا الضامن في نفسه اليأس من أن يتمكن من تحصيل هذه العين مرة أخرى، مثلا أفرض ويدري أنها موجودة لم تتلف، مثلا أفرض هذا حج حرامي رحمة الله عليه سرق، مثلا أفرض خاتم فضة جناب السيد العالي وكان يلبسه حينما يتهجد في آخر الليل، هذا هم إجا وقت التهجد صلى ويا السيد صلاة جماعة صلاة الليل وبعدين أخذ الخاتم وراح شرد راح هذا كان شأن حج حرامي من نجف هو اللي السيد المعشي قال أشهد أنك أعدل السارقين أعدل السارقين زين. الحاكم والي البلد القائم مقام بحسب اصطلاحنا في هذا اليوم أو المحافظ والمتصرف أيا كان المسؤولين، هذا هم سمعوا أن خاتم محترم موجود عند حج حرامي، دعوا حج حرامي وأخذوا هذا الخاتم من أخوه، لكن غالب بعد عنده سلطة وعنده الجيش وعنده كذا وكذا. الآن أصبح الخاتم يتختم به الوالي في مقام التهجد وأخذه من هذا الحرامي. الآن الحرامي تاب لأنه ذهب إلى مكة حج حرامي وتاب، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، الآن يدري أن الخاتم موجود لكن الآن جاي يتختم به ذاك الوالي في صلاة الليل. خب الآن شو يسوي؟ هذا بدل الحيلولة يخاطب حج حرامي يقول له أنت عندك رجاء وعمل بأن تحصل هذا الخاتم وترده إلى مالكه أو لا؟ إذا كان عندك رجاء ذاك العالم ما إلحق مطالبة بدل الحلول منك، ينتظر إلى أن يتاح لك المجال أن تسلم هذا الخاتم مرة أخرى إلى مالكه وينتهي ضمانك. وأما إذا كنت آيسا كما هو يحصل اليأس، من اللي يقدر يستلذ شيء ياخذه الحاكم او المحافظ او كذا، من اللي يقدر ما يصير بعد. انت آيس، اذا كنت آيس وان كانت العين موجوده عند الحاكم لكن انت عليك اداء بدل الحيلوله، يعني بس هذا الخاتم اذا هو كان مثلي كنت تروح بسوق الصياغ مثلا تشتري مثله شبيهه أو توصي من يصنع مثل أمر ممكن أربعة وتسلم ذاك المثل للمالك. إذا همنا مو مثلي من الأمتع القيمية، إذا هم متاع قيمي تشوف قيمته كم، بعد كل على مبنى قيمة يوم التلف، قيمة يوم التعذر، قيمة يوم الضمان، أعلى القيم بعد كل على مبنى. هذا بحث كله ذاك البحث يصير مبنى لكلامنا هنا، بعد لا نبحث هنا أي قيمة، كل ما قلنا في ضمان القيمة. كل ما اخترناه أيضا تدفع القيمة إليه. فإذا القول الأول في بيان مناط التعذر الوصول إلى العين هو عبارة عن حصول اليأس، يعني يقتنع نفس الضامن حصول اليأس في نفسه بالنسبة إلى الوصول إلى العين. إذا هذا اليأس حصل يجب عليه دفع بدل الحيلولة، وهذا بدل الحيلولة ما ينفي تكليف الأصلي، يعني إذا من باب الصدفة والاتفاق اتيسر إلى هذا الشخص، هذا الشخص الضامن اتيسر إلى أن يحصل العين المغصوبة مرة أخرى ويسلمها إلى المالك، أيضا يجب أنه تكليف بالنسبة للعين لا تسقط. لكن الآن في المدة التي صار غصبه حائلا بين المالك وبين هذه العين المضمونة، هنا يتعين بدل الحيلولة. لماذا؟ لأنه صار آيسا، يعني مطمئنا بعدم وصوله إلى هذه العين. هذا المناط الأول، صبحكم الله بالخير. المناط الثاني شوية يتوسع، يقول ليس المناط في وجوب، يعني في تعذر الوصول، هذا تعذر الوصول كن نفسر، ليس المناط في تعذر الوصول هو حصول الاطمئنان النفسي بعدم الوصول إلى العين، وإنما يكفي الظن بعدم الوصول، الاطمئنان الوثوق ذاك مرتبة عالية، لا حتى إذا ذاك الوثوق ما موجود يوجد احتمال ضعيف أنه جنابك تغفر بهذه العين وتوصلها إلى المالك في يوم ما، لكن هذا المقدار إذا عندك ظن بعدم الوصول هو كافي. فالمناط في تعذر الوصول عبارة عن الظن بعدم الظفر ليس إلا. المناط الثالث الذي ذكر في كلمات القوم تعذر الوصول بمعنى اليقين، لا الاطمئنان ولا الظن، اليقين بعدم الوصول إلى العين في مدة طويلة، مثلاً أفرضت إذا مدة طويلة يعني سنة مثلاً، أنا أعلم أنه منا إلى سنة لا يمكنني الوصول إلى هذه العين. إذا عندك هيك علم ويقين بالنسبة إلى السنة يجب عليك رد بدل الحيلولة إلى أن يصبح السنة ونشوف شو يصير رأس السنة، يصير ظفر بالعين ما يصير ظفر بالعين نرى. الآن إذا عندك يقين بأنه في مدة السنة يمكنك الظفر أو لا يمكنك الظفر، على كل حال في مدة السنة المدة الطويلة، إذا عندك يقين بعدم الوصول هناك يجب رد بدل الحيلولة، إذا هم عندك يقين بالوصول لا بعد لا يجب عليك شيء. المناط اليقين بعدم الظفر بالعين، يعني بعدم اليقين بعدم الظفر في مدة طويلة، فإذا كان يقين بالظفر في مدة قصيرة لا يجب بدل الحيلولة، بل على المالك الانتظار حتى يتيسر للضامن تسليم العين إلى مالك. الاحتمال الرابع أيضا يعتبر اليقين، لكن يقول اليقين حتى إذا كان في مدة قصيرة، مجرد حرمان المالك من المال مع وجود العين عند شخص آخر هو الموجب لاشتغال عهدة الضامن ببدل الحيلولة ووجوب تسليم بدل الحيلولة من المثل أو القيمة أيا كان، يعني تشوف العين جنو هي مثلية أو قيمية إلى المالك. هاي احتمالات أربعة. الاحتمال الرابع هم به علم، يعني اليقين بعدم الظفر بالعين في مدة قصيرة إلا في مثل اليوم الواحد أو اليومين، هاي بعد لا، إذا اليقين موجود بالنسبة أنا الآن أخذ من عندي أنا ضامن وأخذ هذا المال من عندي، لكن أدري إلى الليل أتمكن من إعادته، أتمكن من استعادته وأتسلط على المال وأقدر أسلمه إلى المالك، لا بعد هنا أنا بدل الحيلولة لا ينسى. جناب الشيخ يقول مقتضى الدليل شيء أنه أي واحدة من هذه الاحتمالات الأربع تكون هي المناط في تعذر الوصول، المستفاد من الدليل مثل حديث على اليد اللي هو دليل الضمان شيء والمستفاد من فتاوى الفقهاء هنا شيء آخر. سأقرأ العبارة أشوف أي مقدار يسع إن شاء الله نبينه. ثم إن بعد بني ثم إن في حكم العين في جميع ما ذكر
تلف العين
لازم هم هالشكل في حكم تلف العين صحيح في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة كما تقدم من التنبيه الرابع إلى هنا حكم تعذر الوصول. تعذر الوصول يعني لم يتحقق التلف. العين موجودة في نظام الفاو ولكنه لا يتيسر لكل أحد الوصول إلى هذه العين. الوصول بلي يرحمكم الله إن شاء الله إليه بعد هذا بعد إلى العين يعني بعد يكون يصير إليها لكن بعد الأمر سهل قضية التذكير والتأنيث. وإن لم يهلك أم لا لم تهلك يصير أحسن لأنه ضمير تعود إلى العين لكن بعد هذا المقدار يغترف. هو هم يمثل شنو تعذر الوصول؟ يقول كما لو سرق أو غرق المال أو ضاع أو إذا كان المال المضمون عبد وأبق شرد. الشرد هو مو معنى بمجرد أن يهرب يفترسه السبع في البيدق ليس هكذا يذهب إلى مكان يتحرر بزعمه موجود في عالم الكون ولكن الآن ليس تحت اختيار هذا الإنسان اللي أخذه من المال بالبيع الفاسد مثلا. وكذلك في مورد الضياع يعني أنا الآن اشتريت هذا الخاتم بالبيع الفاسد ضاع ما أدري وين خليته ضاع مو معنى أنه تلف هذا لا موجود هو ويمكن أن أجده من باب الصدفة في مكانه أغفر به ولكن الآن لا أعلم مكانه إيه هذا معنى. أو غرق حتى في الغرق بعض الآن طبعا مقصود من الغرق غرق المتاع الذي لا يتلف بالغرق وإلا إذا هذا الكتاب يغرق يتلاشى كل أجزاء إلى هذا يصير تلف. لا مثل هذا الخاتم هو بيقع تحت النار أو في أسفل البحر أي مكان أي نقطة هذا ميت لا يضيع بالسهولة. على كل حال ما هو الدليل لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة؟ نحن حينما نراجع أدلة العارية والوديعة وقضية المكاري وقضية غيرها هاي الروايات الواردة في الصناع في الدلال في الكذا في الكذا يقولون بأنه الإنسان إذا الإنسان يكون ضامن إذا فرط في حفظ الشيء يكون ضامن هو المستودع أمين المستعير أمين لكن إذا لم يتحقق التفريط إذا فرط يصير ضامن ماذا عليه؟ يقول مثل ما إذا كان يتلف يجب عليه أداء البدل هنا هم ما دام نفس العين موجودة يجب أداء بدل الحيلولة. الدليل ما يحتاج إلى دليل آخر. لكن ما هو المراد من التعذر؟ هذا الكلام خب التعذر ظهورة التعذر العقلي هذا مو مراد قطعا هذا مو مراد في موارد حكمهم بالتعذر يعني في بدل الحيلولة ليس مرادهم التعذر العقلي بل المراد الصعوبة. لكن شنو حد الصعوبة؟ هسه هم يبطئلون الآن الشيخ يذكر المثال يقول مثلا أفرض إذا الشخص غصب لوحة خشبية غصبها ثم أدخل هذه اللوحة المغصوبة في السفينة في زورق في سفينة في أي شيء كان عنده وذهب إلى البحر مالك الخشبة مالك اللوحة أدرك هذا الإنسان الغاصب في وسط اللجة في المحيط يقول له سلمني اللوحة اللوحة الخشبية أريدها صرتها من عندي وهي موجودة مو متالفة موجودة بعد هذا مورد بدل الحيلولة هو هذا. الفقهاء يقول إذا هذا الغاصب لا يخاف إذا انتزع هذه اللوحتين من السفينة أن يتضرر مال محترم أو نفس محترمة واجب عليه في وسط اللجة والبحر والمحيط أيضا يسلم مالك بعد يريد الخشب يريد البحر. وأما إذا لا يكون هناك خوف تلف خصوصا إذا كانت اللوحة موجودة مثلا في أرضية السفينة أو كذا، مو بالقسم العالي. هذا احتمال أقوى أنه تغرق. هنا ليس للمالك مطالبة نفس العين المضمونة يعني اللوحات، بل على الضامن أداء بدل الحيلولة. يعني هكذا يتفق، يقول بعد هاي 5 أيام هذه السفينة تصل إلى الميناء، أنا عندما وصلت إلى الميناء أنتزع هذه الخشبة وأسلمها إليك. خب في هاي الأيام الخمسة اللي إحنا في البحر شنو؟ لا، المالك إلى حق، يقول سلمني بدل الحيلولة. إذا هاي مثلية مثلها، خموم ماكو مثل موجود، قيمتها يجب دفع القيمة. هذا من موارد بدل الحيلولة، هذا من موارد بدل الحيلولة، وجوب دفع القيمة المؤقتة، لا القيمة الدائمية، لأن العين لا تتلف حتى ينتقل إلى القيمة، لكن يتعذر الوصول إليها. ليش هذا تعذر؟ يعني صعوبة، صعوبة من ناحية أن الشارع المقدس ما يسمح لهذا المالك أن يطالب عين الخشبة واللوحة في اللجة، لأنه فيه خوف هلاك النفوس المحترمة أو الأموال المحترمة، مثلا البضائع الموجودة في السفينة إلى آخره. وهل يقيد الضمان في باب بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول؟ هذا الاحتمال الأول، اليأس هو هذا الاطمئنان إليه يعني إلى العين بعد، هو هذا، أو هذا الاحتمال الأول، أو يقيد، هذا معطوف على ذلك، أو يقيد بعدم رجاء وجدان المال. هذا شوي يتوسع، يعني يقول الظن هم كافي، عدم الرجاء عندك ظن بأنك لا يمكنك أن تحصل هذه العين. الاحتمال الثالث، أو يشمل من يقيد، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة، يتضرر المالك من انتظار تلك المدة الطويلة، أفرض 2 سنين 3 سنين 4 سنين، إذا هذا الضامن مطمئن أو يقين عنده أنه بعد 2 سنين أنا أتمكن أن أحصل هذه العين وأسلم المال، هاي 2 سنين المالك يصبر بحسب هذا الاحتمال الثالث. ما دام أنت عندك علم يجب عليك دفع بدل الحيلولة للمالك المطالبة، ويجب عليك بعد المطالبة أداء بدل الحيلولة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع هذا، أو ولو كانت قصيرة، يعني حتى إذا أنت عندك علم في مدة قصيرة يمكنك أداء هذه العين، مع ذلك أنت يجب أداء بدل الحيلولة إلى المالك، فلا فرق بين المدة القصيرة والطويلة. وجوه 4، قم أي وجه هو المعول عليه؟ جناب الشيخ يقول ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور، مثل قاعدة لا ضرر، الجارية في المالك، مثل قاعدة اليد، مثل قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، هذه الأدلة هي أدلة وجوب بدل الحيلولة. كل هاي الأدلة هم ستأتي في مطاول الأبحاث الآتية. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأولين. لماذا؟ لأن الأمر أمر عرفي. الأمر العرفي يقولون بأن الناس مسلطون على أموالهم، المالك مسلط على ماله، فبمجرد أن صار هذا الضامن آيس حصلت هذه الحالة في نفسه، لأنه اليأس هو العلم العادي، يعني الاطمئنان هو العلم العادي. حينما ييأس من الظفر بهذه العين بدون تقييد من مدة القصيرة والطويلة، الاحتمال الأول ما بمدة قصيرة وطويلة، هذا يجب عليه أداء لأن لا يتضرر المالك. ظاهر الأدلة هذا، جناب الشيخ يقول ظاهر الأدلة بمجرد حصول اليأس أو الرجاء، يعني عدم وجود الرجاء والظن بحصول المال المضمون، يجب بدل الحيلولة. لكن أرى في تطبيقات الفقهاء ما يخالف هذين الوجهين الأولين. شنو تطبيقات الفقهاء؟ هذا الفرع اللي أنا الآن ذكرته بالنسبة إلى اللوحة المغصوبة، المنصوبة في السفينة. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور على اختصاص الأحد الأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير لأنهم لم يقيدوا. أنت الآن في مدة قصيرة تصل إلى الشاطئ أو في مدة بعيدة، هل يحصل الضرر؟ لا يحصل الضرر، ماكو هذا القيد. يقولون بمجرد أن طالب المالك من الغاصب البدل يجب على الغاصب أن يسلم البدل إلى المالك، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، الأخير يعني حتى العلم إذا كان في المدة القصيرة يمكن الوصول، هو هذا يستفاد الأخير من هذه الفتوى. كيف يستفاد؟ كما يظهر من إطلاقهم أن اللوحة المغصوبة في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال، طبعا مال لا بد يكون لغير الغاصب، إلا مال الغاصب ما له حرمة، لأن الغاصب هو يأخذ بأشق الأحوال، مال غير الغاصب مثل بضائع تجارية مثلا موجودة في السفينة انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل، هذا القيمة يصير هو بدل الحيلولة. ويؤيد هذا المطلب السابعة إن شاء الله يبقى إلى قد، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الأذان يداهمنا أنه هو عبد الرحمن.